الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. والرواية الأولى أصح، وهي من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وأما الرواية الأخرى التي فيها من آخر سورة الكهف فهذه فيها شيء من الضعف والشذوذ، ولذلك مسلم إنما أخرجها في صحيحه ليبين شذوذها، كما أشار إلى ذلك لما ذكر هذا الحديث، ذكر الرواية الأولى والثانية، قال مسلم: وقال همام من أول الكهف كما قال هشام، يعني اجتمع هذان الراويان على هذه اللفظة أول سورة الكهف، فيرجحان على رواية شعبة الذي انفرد بقوله من آخر سورة الكهف. ثم أيضا الرواية الأولى يشهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النواس بن سمعان قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال: فواتح سورة الكهف. فهذا حديث عظيم فيه بيان فضل سورة الكهف، وأن فواتح هذه السورة والآيات 10 الأولى من سورة الكهف من حفظها عصم من أكبر فتنة في الدنيا، وهي فتنة الدجال. وفي الحقيقة المتأمل في سورة الكهف يجد أن هذه السورة فيها حفظ للمسلم من الفتن، هذا من فوائد هذه السورة ومن العبر العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة. فهذه السورة فيها قصة أصحاب الكهف، وأن هذه القصة فيها حفظ الله تعالى لهؤلاء الفتية من قومهم، ففيها إشارة إلى حفظ دين العبد وعقيدته، حفظ الله تعالى عقيدة هؤلاء عندما لجأوا إلى هذا الكهف. وسبحان الله، تأملوا كيف أن العبد إذا صدق مع الله وأراد أن يحفظ الله له دينه، فالله تعالى يهيئ له الأسباب من حيث لا يحتسب. لجأوا إلى كهف خشن مظلم موحش ضيق، لكن وجدوا فيه أعظم سعادة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم تأمل كيف حفظ الله تعالى لهم دينهم وعقيدتهم، ثم انظر إلى كرم الله. الله تعالى يعطي العبد فوق ما يتمناه، يعني غاية ما يتمناه أصحاب الكهف أن يحفظ الله لهم دينهم، أن لا يفتنهم قومهم عن دينهم، لكن انظر كيف جعلهم الله آية للناس، جعلهم آية تدل على توحيده وقدرته على البعث عندما أماتهم وأنامهم هذه السنوات الطويلة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنوات بالهجري، فمدة طويلة. ثم جعل الله تعالى الناس يعثرون عليهم حتى يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم الأعظم من هذا أن الله تعالى أنزل فيهم هذه السورة الكاملة في أشرف كتبه، وهذه كرامة ما خطرت ببالهم أبدا وما يعرفونها في حياتهم أبدا. لكن انظر إلى كرم الله لعبده إذا صدق معه وأراد العبد أن يحفظ الله له دينه. هكذا فإذا هذه فتنة في الدين حفظهم الله تعالى وحفظ لهم دينهم. أيضا في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين الذي اغتر بجنتيه، هذه فتنة الدنيا، هذا فيه إشارة إلى التحذير من فتنة الدنيا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فانظر كيف أهلك الله جنة هذا المغرور. ثم أيضا ذكر الله تعالى فيها فتنة إبليس، فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر الله تعالى فيها قصة موسى والخضر، وفيها في الحقيقة تسليم لأمر الله، العبد ما يفتن بالمصائب والأقدار التي تحل عليه في دنياه فيتضجر ويتسخط على قدر الله ويعترض. لا، العلم الذي استفاده موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو اليقين بربوبية الله والتسليم لأمره سبحانه جل وعلا وقضائه وقدره. فهكذا العبد يسلم، وإلا فتن بسبب شدة المصائب والآلام التي تحل على بعض الناس، هذه الدنيا اختبار. ثم فيها قصة ذي القرنين، فهذا الملك الصالح آتاه الله من كل شيء سببا، طوع له كل شيء في الأرض، لكن ما افتتن بفتنة الملك وما آتاه الله من وسائل وآلات، وإنما استخدم هذه النعمة في نشر دين الله. الله تعالى مكن له في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، كل ذلك ينشر دين الله وتوحيد الله. فإذا حقا يعني هذه سورة تحفظ المسلم من الفتن، وإن كان يعني نزول هذه السورة أيضا فيه في الحقيقة تثبيت للمؤمن على التوحيد وعلى الدين الحق، وترسخ اليقين بالقرآن والنبوة والإيمان. لأن هذه السورة كما تعرفون كيف نزلت سورة الكهف، هي جواب على ماذا؟ على أسئلة المشركين الذين أخذوا هذه الأسئلة عن اليهود. المشركون ما استطاعوا أن يعارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حاولوا بكل الطرق، فلجأوا إلى اليهود، أرسلوا وفدا من مكة إلى المدينة، قالوا أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل، أنتم أهل كتاب عندكم علم. فقالوا لهم سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإذا أجاب فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. هذه أمور ما يعرفها إلا الأنبياء. فرجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة الثلاثة، وقدر الله تعالى أن ينسى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله، قال سأخبركم، وما قال إن شاء الله، نسي. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فانتظر الوحي، ما أتاه الوحي، يوم يومين مرت أيام، المشركون ينتظرون الجواب، وأرجفوا في مكة وطعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام. لك أن تتخيل مثل هذا الجو الآن، يعني يقول سآتيكم بالوحي، وهم يقولون هذه أسئلة ما أعرفها إلا الأنبياء، إن كنت صادقا فأخبرنا، وما يأتي بالجواب. أين الوحي الذي تزعم أنه ينزل عليك؟ ما يأتي الجواب، مر أسبوع ما جاء الجواب، ويرجفون في مكة. هذا الواقع عندما تتخيل هذا الواقع ربما يكون أشد من الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لأن هذه المرة يزعمون أن عندهم ماذا؟ أن عندهم علم، وإلا فالمشركون ما عندهم شيء. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذه حجة العاجز. لكن هذه المرة يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، هذه كانت مصيبة عظيمة. ثم جاء الجواب بعد أن مر أسبوعان والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. انظر الآن في نفوس الصحابة وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينتظر الوحي بتلهف. ولذلك أول ما نزل الوحي في هذه السورة، أول ما جاء الجواب الدامغ والشافي، قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. حقا تشعر الآن ليش قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. كان الجواب بلسما لقلوب الصحابة ولقلب النبي صلى الله عليه وسلم، حقا اطمأنت القلوب. وجاء الجواب مفحما للمشركين، بين جهلهم لأنهم دعوا العلم. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا والمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، كلهم اشتركوا في هذا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، إن كانوا يزعمون العلم، يزعمون أن عندهم علم يعارضون به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أجهل الناس في أصل الأصول في العقيدة، ما لهم به من علم. ثم كيف جاء الجواب دامغا بين جهلهم وأنه لا علم لهم في أصل الأصول وهو الإيمان بالله، حتى زعموا له الولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهكذا جاء الجواب الشافي بقصة أصحاب الكهف، الجواب انقلب عليهم. طيب أنتم تسألون، الذي يسأل يريد العلم يريد الفائدة. إذا بأصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. طيب أنتم تسألون عن فتية موحدين، عن فتية ثبتهم الله على التوحيد وقاموا بالدعوة إلى التوحيد، كيف ما تتبعونهم في التوحيد؟ كيف تكونون من المشركين؟ فانقلب الجواب عليهم. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى قصة ذي القرنين، وأيضا هو ملك صالح ينشر التوحيد. يعني انقلب الجواب عليهم، لو كانوا صادقين لآمنوا ولوحدوا الله. وتأمل كيف ذكر الله تعالى قبل قصة ذي القرنين قصة موسى والخضر، مع أنه ما وقع السؤال عليها، لماذا ذكر الله هذه القصة مع أنهم ما سألوا عنها؟ تأمل، هم يزعمون، هكذا زعموا، أن الذي لا يعلم هذه الغيبيات، لأن هذه الأمور الماضية من الغيب، زعموا أن الذي لا يعلم الغيب الماضي فليس بنبي. فالله تعالى يرد عليهم يقول هذا ليس من شرط النبوة، إن كنتم تزعمون أن من شرط النبوة العلم بالمغيبات فهذا نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ماذا، ما الحكمة من الأشياء التي حصلت له مع الخضر. هذا موسى لم يعلم الغيب، لما خرق الخضر السفينة وقتل الغلام وأصلح الجدار سأله، إذن لا يعلم الغيب. فإن كنتم تطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم هذه المغيبات فيلزمكم أن تطعنوا في موسى. هذا جواب مفحم. ثم أيضا هذه القصة فيها التواضع، موسى عليه الصلاة والسلام يتواضع ويسافر إلى الخضر وهو أقل منه علما وقدرا وشأنا. موسى من أولي العزم من الرسل، وشريعته أعظم مما عند الخضر، لكن من تواضعه نقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمضي سنوات طويلة حتى ألقى هذا العبد الذي آتاه الله من العلم ما لا يوجد عندي. شوف كيف متواضع، قال لو هل أتبعك، هو أصبح تابعا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فكان الله يقول لهؤلاء بدل أن تعارضوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه نبي الله، تجدونه عندكم مكتوبا في التوراة والإنجيل، بدل أن تعارضوا نبوته بأسئلة التعنت، عليكم أن تتواضعوا وتؤمنوا به كما تواضع موسى للخضر، تعلموا من نبيكم. فجاءت هذه القصة هنا في سورة الكهف. وذلك تأمل كيف اختتمت بقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا المقصود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذن هي سورة فيها الجواب الشافي عن هذه الأسئلة التي في الحقيقة مقصودها، مقصود هذه القصص تحقيق التوحيد لله جل وعلا، وبذلك بهذا الجواب ثبت أن القرآن حق، وأن محمدا حق، وأن مصدر هذا الوحي من علم الله. ولذلك أيضا اختتمت السورة بعلم الله، كما قال الله تعالى ماذا؟ قل لو كان البحر مدادا، يعني حبرا، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. شوف كيف هذا علم الله. فالله تعالى هو الذي يوحي إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بما يوحي إليه. فهذه السورة ذلك كانت في وسط القرآن كأنها واسطة العقد، فيها إثبات صدق القرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على توحيد الله جل جلاله، اشتملت على أصول الدين. ثم تأمل الآيات العشر الأولى في سورة الكهف، يعني عندما نتأمل هذه الآيات الحمد لله، نأخذ أسباب العصمة من الفتن من الآيات العشر الأولى، هيا تعالوا نتأملها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إذن هذا السبب الأول، وهو ماذا؟ التمسك بالقرآن الكريم، من أعظم أسباب الوقاية من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. ثم قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا السبب الثاني، وهو اليقين بالآخرة، اليقين بالوعد والوعيد وبالجنة والنار. لأن الدجال عندما يفتن الناس يأتي كما جاء في الحديث عنده إيش؟ جنة ونار. فالذي يوقن بالجنة التي عند الله وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ما يغتر بجنة الدجال. فهذا السبب الثاني، قال ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السبب الثالث إذن صحة العقيدة. وهكذا الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور، هذا الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الذي يؤمن بعظمة الله وكماله وصفاته لا يمكن أن يغتر بالدجال. فكلما قوي إيمان العبد بالله وبصفاته حفظ من الفتن، من أي فتنة. ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا يبين لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة على الخلق. يعني فلعلك باخع نفسك، حتى ما قال قاتل نفسك، لكن تقول بخعت الدابة إذا لم تكتفي بقطع الودجين بل قطعت العنق حتى وصلت إلى الآخر يعني عرق في الرقبة، أجهزت عليها. يعني فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولعل هذا أيضا ممكن ندرجه في يعني الدعوة إلى الله تعالى في الحقيقة، يعني تحفظ العبد من الفتن وأيضا فيها نجاة لغيره من الفتن، أن يكون في القلب شفقة على الخلق ورحمة بهم. هذا من أسباب الوقاية والله أعلم، يعني بالفعل، يعني لأن يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان في قلبك رحمة على الخلق عندما ترى الناس يفتنون أنت تتأثر، ما تفرح يقول فلان ضال وفلان كذا وأنا على الصراط المستقيم، بالعكس تحزن وتتمنى هداية الناس كلهم. مرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن رجل طاف في الحج 6 أشواط بالبيت وكان ما عنده علم، ورجع إلى بلده ما أكمل الشوط 7، فسأل بعض من لا علم له من الجهلة، فقال له طف حول القبر الفلاني في بلدهم شوطا بدل عن الشوط الذي حول الكعبة. فراح وطاف، فلما سئل هذا السؤال ضحك الحاضرون، إيش هذا؟ إيش الجهل؟ وإيش يطوف حول القبر بدل الطواف عند الكعبة؟ الحاضرون بعضهم ضحك والشيخ ساكت. فلما رفعوا رؤوسهم إلى الشيخ يبكي، الشيخ يبكي يقول يعني هكذا يعني يصل الجهل بالمسلمين، وأخذته رقة في قلبي على هذا الإنسان، هكذا العالم الرباني. فإذن هذا إذا علم الله من قلبك أنك تريد الخير للخلق، تريد الخير للناس، تريد هدايتهم، تريد إنقاذهم من الشهوات، من المحرمات، من البدع، من الخرافات، كيف الله تعالى ما يلطف بك وما يحفظ لك عقيدتك ودينك؟ هذا أمر عظيم. فإذن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن هذا السبب الرابع، حب الخير للناس والشفقة عليهم. ثم السبب الخامس، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. السبب الخامس إذن هو إيش؟ نعم، عدم الاغترار بفتنة الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. والدجال إنما يفتن الناس بالدنيا، يقول الأرض أخرجي كنوزك، ويقول السماء أمطري. طبعا هذا كله بأمر الله بإذن الله حتى يتم الابتلاء، لكن الذي في قلب حب للدنيا سيفتتن، لكن من كان في قلبه زهد في الدنيا وما يغتر بالدنيا لن يفتن. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة صاحب الجنتين الذي اغتر بدنياه وقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر الآيات. إذن هذا السبب الخامس. ثم ماذا قال؟ وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني كأن الله تعالى يهون على النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الآية وهي قصة أصحاب الكهف أمام آيات الله تعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني صحيح آيتهم عجيبة، لكن ليست هي أعجب الآيات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. آية السماوات والأرض والمخلوقات وقصص الأنبياء وما جاء في القرآن من الآيات أعجب وأعظم من قصة أصحاب الكهف، فليست هي المدار على إثبات النبوة. ممكن نجعل هذا سببا أن نقول من الأسباب أن يتفكر العبد في آيات الله، في عجيب آيات الله، فلا يغتر بالفتن من حوله، يعلم أن كل شيء بأمر الله وبقدرة الله سبحانه جل وعلا. فمهما كان الأمر عجيبا، يعني ما الذي فتن الناس يفتن الناس بالدجال؟ هم التعجب من آياته. فالله يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا كانت هذه الآية العجيبة، الله تعالى ليس المقصود أنه يهونها هكذا مطلقا، لا، لكن بالنظر إلى باقي الآيات. فإذا يعني تعجب الناس مما عند الدجال من خوارق العادات، طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر، طيب هذه أعجب وأعظم. فهنا ما يغتر. هذا السبب كم؟ السادس. ثم بقيت الآية العاشرة أظن، صح؟ قال إيش؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا السبب كم؟ السابع. إن شاء الله سبعة أسباب، وهو ماذا؟ الدعاء. الدعاء أولا وآخرا. ما أجمل ختام هذه الآيات بالدعاء. سبحان الله، عشر آيات بالفعل، آخر سبب الدعاء، أن هو الذي يحفظ العبد من الفتن حقا. يعني كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، ودعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله، يعني والله ما كانت في بالي، لكن سبحان الله، هذه بركة مجالس الذكر. سبعة أسباب حقا من أعظم ما يكون في حفظ العبد من الفتن، اشتملت عليها الآيات العشر الأول من سورة الكهف. فنسأل الله تعالى أن يقينا من فتنة الدجال. وطبعا فتنة الدجال موجودة اليوم، يعني يوجد ما يشبهها، هذا الدجل والتلبيس والكذب، يعني حتى في أمور الدين يفتن المسلم، ربما يغتر بجماعات فكر يعني منحرفة في فكرها تكفر المسلمين، ويزعمون أنهم يجاهدون وأنهم يقيمون دولة الإسلام، وهم يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب هذا يشبه فتنة الدجال عندما يفتن به مثل هؤلاء مثلا، لكن من حافظ على هذه الأسباب لم يفتن بإذن الله. وهكذا فتن الشهوات اليوم تدخل في هذه الفتنة إلى أن يخرج الدجال. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يحفظنا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام ماذا؟ اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.